دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة طه في الآية 50: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الهداية على قسمين: هداية تكوينية وهداية تشريعية. الهداية التكوينية هي أخذ الموجود إلى كماله التكويني عبر السنن الكونية والموجودة في هذا الكون. إلى ذلك أشار المولى جل وعلا بقوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى في سورة الأعلى الآية الثالثة: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهداية التكوينية هداية شاملة لكل موجود، ليست منحصرة في الإنسان فقط، تعم كل موجود بشرط أن يكون ذا شعور، حيوان كان أم إنسان. لذلك عندما أرسل الله موسى على نبينا وآله عليه السلام لفرعون، ذهب موسى وأخوه فقالا له: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أجابهم فرعون قال: فمن ربكما يا موسى؟ لم يعترف بالربوبية لله ونسب الربوبية إلى إله موسى وهارون. فكان الجواب هنا محل الشهد، فكان الجواب: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه ثم هدى. هذه الآية بالواقع متضمنة لأمرين: الأمر الأول الخلقة لكل موجود، لكن الخلقة لكل موجود بحسب ما يحتاج هذا الموجود من أدوات تكوينية. لذا نجد هناك فرق مثلا بين النملة والبقر، نجد هناك فرق بين أصناف الحيوانات، نجد هناك فرق بين الحيوان والإنسان بحسب أدوات وأعضاء التكوين. كل موجود أعطي من الأعضاء ما يناسب خلقته، ما يناسب هدفه، ما يناسب الغاية التي من أجلها خلق. هذا الأمر الأول من ناحية الخلقة. الأمر الثاني هداية كل موجود. كيف بيهدي؟ يهديه لاشتمال خلقته على دافع يدفعه نحو غايته التكوينية. هذا بتبين كثير في أمثلة الحيوان. بتلاقي مثلا غنم ولدت ابنه صار عمره جمعة أو شهر، بيشرف على شاهق بيرجع ما بيوقع، بيشوف اللي بيضر وبيبتعد عنه، بيشوف اللي بينفع وبيقدم عليه. طيب هذا فتح المدرسة يعني، وقرا عند الكتاب وعند استاذ وشاف شو اللي بينفع وشو اللي بيضره، أم أن هناك فطرة داخلية تدفعه نحو ما ينفعه وتمنعه عما يضره، وفي هذا هداية له. إلا أنها هداية تكوينية مدفوع إليها بأسباب تكوينية. كذلك الإنسان عنده الهدية، الهدية التكوينية خاصة من ناحية الجسد. الهدية الثانية الهدية التشريعية. الهداية التشريعية هي إراءة الطريق، تبيان الطريق، إراءة الطريق إلى الكمال والسعادة عبر الأوامر والنواهي. هذه الهداية هي المسمات بالهداية الاختيارية، وهي خاصة بالإنسان فقط، لا تشمل الحيوان. تتم هذه الهداية الاختيارية بأربع طرق: الفطرة المودعة في داخل النفس، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس بتعرف بالمجمل مش بالتفصيل، بالمجمل شو الحلال وشو الحرام. لذا على ما بذهني أتى شخص للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سأله فقال له: الذنب ما حاك في الصدر، ما تردد، ما لم يقبله الصدر. الذنب ما حاك في الصدر وإن أفتاك وأفتوك المفتون. أنه لو كل الناس أفتوك بالحلال وهو أنت عم تحس أنه ده تقيل بصدرك، عرفوا أنه ده ذنب إثم، ما تأخذ له. عم يعتمد رسول الله صلى الله عليه وآله على هداية الفطرة في هذا البيت. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني العقل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر فعلا اختياري، والإنسان المختار ما بيقدم على الفعل الاختياري إلا بإعمال عقلي، فإذا عقله هو اللي عم يدفع نحو الشكر العملي. كذلك يقول المولى: وهديناه النجدين، في سورة البلد الآية العاشرة. طبعا كل من العقل والفطرة متمم للآخر، لا يستغني أحدهما عن الآخر على الإطلاق. الأمر الثالث القرآن، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، بس ما قالش هدى للناس، قال هدى للمتقين، في سورة البقرة الآية. قال تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في الخبر العلوي: القرآن أفضل الهدايتين، من الهدي العقلي ومن الهدي النقلي. الطريق الرابع للهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: وإنك، والخطاب للنبي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى الآية 52. طبعا هذه الهدية للنبي هي وظيفة كل الأنبياء، مش بس خصوص النبي الأعظم، أن يري الناس طريق الكمال وطريق السعادة. لما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، في سورة الأنبياء الآية 73. هذه الهداية التشريعية كما تقدم مبنية على الاختيار، أن الإنسان باختياره بيهتدي وباختياره بيتنكب عن هذه الهداية. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي فأريناهم الطريق. شوف الاختيار وين، فاستحبوا العمى على الهدى. هني استحبوا، هني ميلوا، هني عملوا، هني حينئذ سلكوا طريق الضلال والعمى. فاستحبوا العمى على الهدى، في سورة فصلت الآية 17. هناك هداية ثالثة، وهي الهداية الكمالية، وهذا اللي بكوا عليها، هذه المضارع عليها. هذه الهدية الكمالية أولا هي خاصة بالمؤمن في قبال الإضلال الخاص بغير المؤمن. قبل الكلام عنها شو معناتها؟ الهدية الكمالية هي تسيير النفوس، مش بسبب اختيارك، هي تسيير النفوس من مقام إلى مقام أرفع في الكمال. هذا شق. شق التاني او الثبات عليه، بتقول الثبات على مقام هي هديه كماليه، بيقول لك يكفي في كماله الا تتدهور، الا ترجع الى الخلف، او للثبات عليه، وهي هذه الهديه الكامله بيد الله جل وعلا مش بيد الانسان. هي تعريف الدقيق العلم، لا تعريف العرفي، هي فيوضات الهيه وتوفيقات الهيه يصل اليها المؤمن بسبب عمله الصالح، بسبب عمله تبعا للهديه الاختياريه، انه بيقوم القران او النبي او العقل او الفطره بيدلك انه هذا امر حسن، بتقوم انت بتاتي به جزاء للامر الحسن، الله بيوفقك لشيء احسن، الله بيوفقك من غير اختيار. هذا التوفيق الالهي هو الهديه الكماليه، واللي ما قبل هو الهديه الاختياريه اللي انت اقدمت عليها بالاختيار. اما ان الهديه الكماليه بيد الله، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم، نسب الهديه الى ذاته، ذلك هدى الله يهدي الله به من يشاء من عباده. هدايه اراءه الطريق، الله مثل على نفسه ان يهديها كل العباد مش من يشاء. النبي لما اجا ما انه والله بين الطريق لجماعه دون جماعه، بين الطريق لكل الناس، لئلا يكون للناس على الله حجه. لما الايه بتخص ان الهدايه لله ويهدي من يشاء، فاذا مش عم يتكلم عن الهدايه اللي كانت هي وظيفه الانبياء، الهدايه الاختياريه. يقول تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل في قبال الهدايه الكماليه الا الاضلال، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. انه لو اجتمع كل الخلق عليه لا يهدوه ما بينفع معه حينئذ هديه على الاطلاق. يقول تعالى قل ان الهدى هدى الله، هذه الهدية الإلهية التوفيق الإلهي، ما بدأ أسباب من قبل الله، ما بدأ أسباب، بيكفي فقط أن يريد الله فيتم الأمر، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء في سورة ياسين الآية 83 أحسن. بيبقى عنده الهدية الكمالية متوقفة على العمل الصالح من قبل الإنسان المؤمن. الهدية الكمالية إلى شروط، مش كل واحد بيجيب عمل صالح والله بيهديه بالهدية. شروط الهدية الكمالية أو الهدية الخاصة ما شئت فعل، خمسة أمور. الأمر الأول الإيمان، قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في أي تاني يقول الله إن الله لهادي الذين آمنوا المؤمن إلى صراط مستقيم. الأوضح من الكل قول الله جل وعلا في سورة الكهف الآية 13 إنهم فتية، عن أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربي. أنا جبت الآية بس لتعرف أنه مش مطلق الإيمان كيفي، بده يكون في إيمان يستتبعه عمل. أهل الكهف بإيمانهم استتبعهم العمل وهو الهجرة من بلاد الكفر، وإن التجأوا بهجرتهم إلى الكهف. بيقول إنهم فتية آمنوا بربهم، محل الشهد، وزدناهم هدى. الزيادة من اجت من الله بسبب ايمانهم مش منهم هني على الاطلاق. الامر الثاني الاعتصام بالله، قال تعالى من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، آل عمران الآية 101. الأمر الثالث المجاهدة مجاهدة النفس، مخالفة الهوى. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في سورة العنكبوت الآية 69، الآية الرابعة الإنابي، أو الأمر الرابع الإنابي. الإنابي هو الرجوع إلى الله. قال تعالى: يهدي إليه من أناب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الأمر الخامس الفضل لأهل الهدي، والله لا حصر لفضله ولا لغناه ولا لكرمه. يقول الله جل وعلا: ويزيد الذين اهتدوا هدى. انه اللي بيتمسك بالهدايه الاختياريه ما الله بيزيده من فضله من دون اي سبب بالهدايه الكامله، في سوره مريم الايه 76. موانع الهدايه الخاصه، الهدايه الكامله موانع امور. الامر الاول الكفر. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مش بس ما بيهديهم، نفس الكفر كمانع للهدي هو موجب للإضلال، لأنه الإضلال في قبال الهدي. لذا بتلاحظ في دقة بالقرآن مثل ما جعل الكفر مانع للهدي بقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، جعله بنفسه موجبا للإضلال في قوله تعالى: يضل الله الكافرين. أيتين أي بسورة الميدة 67 جعل الكفر مانع للهدي، بسورة غافر أي 27 جعل الكفر موجب للإضلال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الظلم. يقول الله في سورة القصص الآية 50: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نفس الظلم بسورة إبراهيم 27 بيقول: يضل الله الظالمين. الظلم موجب للإضلال. الأمر الثالث الفسق. المراد بالفسق مش المعنى الاصطلاحي الفقهي، هو ارتكاب ذنب. الفسق بالفقه أمره سهل، ترجع بالتوبة، والتوبة أمر أسهل لقول النبي: كفى بالندم توبة. بيكفي الواحد أن يتوب بيرجع دغري. مراد بالفسق بالقرآن في مصطلح الفسق بمعنى الخروج، ففسق عن أمر ربه أي خرج. يقول تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين في سورة المنافقون الآية 6. جعل الفسق موجبا لعدم الهدية، بنفسه جعله موجبا للإضلال بقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، سورة البقرة الآية 206. الكذب والإسراف. قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف منع الهدية، الكذب منع الهدية. نفس الشيء يقول الله جل وعلا: يضل الله من هو مسرف مرتاب في سورة غافر الآية 33. موجبات الضلال كما توضح هي موجبات موانع الهدية، هي بنفسها موجبات الضلال. بيبقى مثل ما انه هذه الموانع بتمنع من الهدية بتوجب الإضلال، اما الهدية امر عظيم. ومرة بحث مفصل في نعفوذ ذكرنا السير العبودي نحو الله جل وعلا، والسير العبودي خلاصته بس مش هلا محله. يبتدئ بالإسلام اللي هو الاعتقاد الإيمان، مرورا، أما مسألة العدالة مسألة مفروض أن تكون مسلمة عند كل العباد. شو العدالة؟ شو العدالة؟ أمر يعني بيجيبوه من السماء. العدل هو العزم القلبي على عدم معصية الله. هلا أنت اللي بتعمل عادل، هلا بلحظة بس تعزم على أنك لا تعصي الله فأنت عادل. لا، مرادنا بالمقامات الهدائية، مقامات السلوكية. الإسلام أولا، اثنين الإيمان المتوقف على ولاية الأئمة
خصوصا ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد. الأمر الثالث بالقرآن التقوى، ما في شيء اسمه عديل بالقرآن، في تقوى. الأمر الثالث التقوى، الأمر الرابع الورع، الأمر الخامس اليقين. هذه مسالك السبل. شو بدك بكل حكي العرفان والكشف وهذا اللي بيجي من الشرق، شو بدك فين كله؟ هم يعني مفهوم مفهوم أهل البيت هو هذي، إنه تقوى ورع ويقين. على كل هذا بالنسبة للهدية ما قلنا بحاجة. بالنسبة للإضلال، الله جل وعلا لما بيضل الواحد الإضلال بيترتب عليه آثار وخيمة سلبية. من جملة الآثار اللي تترتب على الإضلال، أول أمر يوجب الإضلال تزيين العمل السيء، بصير العمل السيء حسن بنظر صاحبه. بس تشوف واحد عم يحسن السوء فاعرف أنه أنه وقعت عليه الضلالة الإلهية. يقول تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. محل يشيرون فإن الله يضل من يشاء، إن هذا ضال والله أضل، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هون بلاغة القرآن وهون الدقة، إنه هذا الإضلال بعد الهدية هو باختياره، بسوء اختياره ترك الهدية الاختيارية وانتقل صار عالم الضلال. ما دام صار ضالا مش مأمور حدا أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، لذا قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نحن منجيب الآية منسحبها لوين؟ منسحبها لعالم الهدية التشريعية بأساس الهدية اللي هي وظيفة الأنبياء. منقول إنه الله قال للنبي إنه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات للناس، لا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، سورة فاطر الآية. هذا أمر. الأمر الثاني، الضلال توجب إزاغة القلب. شو إزاغة القلب؟ إزاغة القلب هو طبع القلب يطبع عليه، على القلب قفل بحسب التعبير القرآني، بحسب تعبيرنا عمل بصيرة، إنه بصيرته معمية ما بيشوف شيء. يقول تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوفوا الإضلال، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من هم تعرف إنه الإزاغة هذه إضلال وعدم هدية خاصة. إن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك طلب الله من النبي عدم الهدية الخاصة، مع أن النبي شغلته يري الطريق اللي هي الهدية التشريعية العامة. لذا قال الله: أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون، في سورة يونس الآية 43. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في سورة القصص الآية 56. قال تعالى: إن تحرص على هداهم. أي هدية؟ الهدية الخاصة مش الهدية العامة. فإن الله لا يهدي من يضل، سورة النمل 37. قال تعالى: ليس عليك هداهم، مع أنه وظيفته الهدية، بس وظيفته الهدية التشريعية. المنفي هون الهدية الخاصة مش التشريعية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، في سورة البقرة الآية 272. بالواقع بالتفصيل بين الهدايتين التشريعية والكمالية، أولا بنحل الإشكال القائم الآيم القاعد بالكتب وبين العلماء، إنه شو معنى المسلم بيقول اهدنا الصراط المستقيم 10 مرات كجزء من الفاتحة في الصلوات المفروضات، حال كون اللي عم يقوله مسلم والمسلم مهتدي إلى الإسلام. شو معنى بيقول اهدنا الصراط المستقيم؟ حل واضح، إنه مسلم تبعا للهدية العامة إراءة الطريق، بعد ما صار مهتدي بإراءة الطريق عم يطلب من الله هدية خاصة سير نحو الكمال. هذا واحد. اثنين، بيتضح عدم جواز الخلط بين الهدية التشريعية، الهدية العامة، والهدية الكملية. تعرفش هلأ بالساحات بتكون بدك تأمر بمعروف تنهى عن منكر، بيطلع لك واحد بيقول لك انه ما قال الله ليس عليك هداهم لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. من هون بتعرف انه الامر بالمعروف النهي عن المنكر تفسير القران بده علم، ما فيك تدخل لهالمجالات من دون ما تحكم العدي لحتى ما تتمسك بشيء في غير مورده، ما تخلط بين ايات الهديه التشريعيه العامه وايات الهديه الكمليه. الاضلال يوجب ازاغه القلب ويوجب تزيين العمل. كيف بيتم هذا عمليا؟ كيف بيتم؟ بيتم عبر تغير وتغيير في القيم والمبادئ الذي يحملها الفرد. بصير قيمه تختلف عن القيم الإنسان السوي، مبادئه ومفاهيمه تختلف عن مبادئ ومفاهيم وقيم الإنسان السوي. قبل ما نكمل بتلاحظ بالقرآن أن المولى جل وعلا نسب التزيين، تزيين العمل السيء إلى الإنسان، طار نسبه إلى ذاته، كما في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. سورة النمل الآية 4 و5 نسب التزيين إلى نفسه. أخرى نسب التزيين إلى الشيطان في قوله تعالى ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، سورة الأنعام الآية 43. ثالثة نسب تزيين العمل السيء إلى المجهول، أخفى الفاعل. قال تعالى كذلك زين للكافرين، من اللي زينه؟ المجهول. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، سورة الأنعام الآية 122. بالواقع بالنسبة إلى الله صح نسبة تزيين العمل إلى الله باعتبار الإضلال، لأنه الإضلال بيد الله. تزيين العمل نتيجة متحتمة على الإضلال. وصح نسبة تزيين العمل إلى الشيطان باعتبار، مش الإضلال، الإضلال بيد الله، باعتبار موجبات الإضلال، أي موجبات الضلال. شو موجبات الضلال؟ موجبات الضلال الكفر، الظلم، الفسق، الإسراف، الكذب، هالأمور اللي حكيناها. من الذي زينها للإنسان؟ زينها له الشيطان. فصح نسبة ما يترتب على الضلالة إلى الله باعتبار أن الضلالة من فعل الله، وما يترتب على موجبات الضلالة إلى الشيطان باعتبار أن موجبات الضلالة من فعل الشيطان. بالواقع الإضلال هو أخطر مرض يصاب به المرء، أخطر مرض. كل الأمراض الجسدية مدام مش واصلة إلى الدين أمر عظيم، بس هي دون خطر، دون الخطر عليك، لأنه فيها خسران الصحة. خسران الصحة بالأخير أما عم تخسر الدنيا أو بعض الدنيا، بس أمراض الدين بتخسر فيها الآخرة، والآخرة أعظم. بالنسبة لأمراض الدين واحد ممكن أن يكون مبتلى بفسق، يحتمل له توبة، يحتمل له شفاعة، يحتمل له تفضل من قبل الله، يحتمل له دعاء، مش إشكال. الإشكال الأعظم إنه يكون الواحد مصاب بإضلال، شايف حاله صح وهو عند الله من أشد الأخسرين. كيف بده هذا يقوم حاله؟ ما شايف حاله هو منيح، مش شايف بحاله عيب لحتلي هو يقيم حاله أو يقوم حاله. الإضلال أخطر مرض، لذا قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، مين؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بصورة الكهف المية وتلتي. بناء على ذلك باعتبار أن الضلال أصعب مرض، فأصعب شيء يحمله المؤمن رؤية الحق على ما هو عليه. لذا ورد: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بالواقع حكينا عن الضلال، الإضلال يعني الإلهي للإنسان، وما يترتب عليه من عمل قلب ومن تزيين العمل، بس يتمه على المرء ختم على قلبه، ختم على قلبه. لذا يقول الله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى إبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة الآية 67. يقول تعالى: بل طبع الله عليها، على القلوب، بكفرهم. طبعا الكفر كان سبب للإضلال، الإضلال كان سبب لتزيين العمل، تزيين العمل كان سبب لطبع القلب، فختم الله على قلوبهم. ساعتها ما عاش بمر على الحق، ما بيشوفوا انه حق، بيشوفوا باطل وبيقوم بصري حال. الامر الاول، المولى جل وعلا بيخبر في الكتاب انه يختم على قلوب وبيصير عندهم اصرار على الكفر. لذا عم يقولوا للنبي انه ما تنذروا، لانه مصرين على الكفر على كل حال، دعهم وشأنهم. هذا الامر الاول. الامر الثاني، بيصير عندهم التكبر والتجبر. الامر الثاني، قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلبي، على كل قلب متكبر جبار. سورة المؤمن الآية 35. أمر التالي. الأمر الرابع، لا يتبع إلا الهوى. لذا قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. محل الشهد: وأضله الله على علم. إنه يدي من موجبات الإضلال. وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. سورة الجثي الآية 23. هي الأمر الرابع. الأمر الخامس، بصير عنده عناد. الأمر السادس الأخطر، بصير عنده لجاج، بصير لجاج. لا، قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو بتفرجين كل المعاجز وكل آيات العقلية، ما بيؤمنوا بشيء، لأن عندهم عناد وعندهم قدرة على المجادلة واللجاج. بصورة الأنعام الآية 25. الأمر السادس، الأمر السابع، عندهم إصرار على الذنب. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بس تلاقي هك جميعا بهالأوصاف كامل عليهم، اعلم أنهم ذرء جهنم. لذا قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. من هن أهل جهنم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. بسورة الأعراف الآية 179. بالواقع بعدما تقدم عن الضلال، عن الإضلال الإلهي للمرء تبعا لعمله السيء وما يترتب، محل البحث في هذا كله أن نعرف، نحن ما زلنا بصدد البحث عن تراجم النهضة الحسينية، وابتدأنا بترجمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. بعدما ذكرنا شيئا عن ولادته، شيئا عن مناقبه، شيئا عن خصوصية مقتله، شيئا عن خصوصية بلائه، شيئا أيضا عن خصوصية أصحابه، لابد أن نذكر شيئا عن خصوصية أعدائه. لتشوف أعدائه إن خصوصية بالكفر والعناد والجبروت والظلم والكذب والقتل أكثر من بقية أعدائه كل الأنبياء والأرسل. لذلك بتلاحظ أنه هو الإمام المعصوم اللي بشر، طبعا كل ما من يقتل إمام مصيره إلى النار، لكن الإمام الحسين هو الذي ركز على أنه قتلت الإمام الحسين شر أهل النار. أكثر من ذلك، كل واحد حوسب قبل العذاب الأخروي بحساب دنيوي يناسب ما فعله بالإمام الحسين. يعني واحد سلب له التكي بريبة سوداء قبل القتل، قبل الوفاة يصاب بيبس في يديه يناسب عمله لعمله، يعني يناسب العمل السيء الذي صدر منه بحق أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وسلم. سابقا كان بجبل عامل، كان بجبل عامل أنه يقرأ المقتل قبل الظهر، ويقروه بشي نص ساعة يمكن بعد شروق الشمس بشوي، ويقروا مقتل أبي مخنف في المطبوع اللي هو نص العلماء على تحريفه، مش المقتل اللي اعتمد عليه الطبري واعتمد عليه العلماء واعتمد عليه. فيما بعد صاروا يقروا مقتل ابن طاووس، كتاب اللي هو مقتل ابن طاووس مقتل مختصر. لما إجا الشيخ موسى شرارة، جذبة شرارة بنت جبايلي، شيخ موسى هو استاذ السيد محمد نجيب فضل الله وجد والد السيد عبد الرؤوف فضل الله والد الاسره العلميه المعروفه، استاذ السيد محسن الامين شيخ موسى شرار، جاب معه كتاب بالمقاتل من العراق، وصار باعتبار انه فتح حوزه علميه وانشهرت حوزه بنت جبايل، صار هالكتاب يوم الطلبة ينسخوه ويوزعوه بجبل عامل، صارت القراءة تبعا عليه. إلى أن السيد محسن الأمين رحمة الله عليه كتب كتاب لواعج الأجيال، صار العمدي بقراءة اليوم العاشر، عم نحكي بس صار العمدي على قراءة لواعج الأجيال للسيد محسن. فيما بعد في ديدن الشيء بالشيء يذكر، يعني على طريقة الكلام يشر الكلام، والقصص مليحة عند الناس بتحبها. الكلام يجر على قاعدة الكلام يجر الكلام، بالواقع لواعج الأجيان كتاب كبير، وفي عادي متعارف عليها بين العلماء ما بيحكوا للناس انه يوم العاشر لازم يبلشوا بالمقتل من وفاة معاوية، وفاة معاوية يعني 15 رجب، يعني بدين يذكر قصة معاوية وكيف انه بعث يزيد الكتاب للوليد، وكيف الوليد استدعى الامام الحسين وابن الزبير، وكيف ابن صارت محاورة بين الامام الحسين والزبير قبل ما يفوتوا على الوليد، وكيف الزبير هرب عن طريق الفرع وهرب راح لمكة، وكيف الامام الحسين دخل على الوليد وتحجج وياه، وامله مروان تن يوم التقه مروان وقال له انه بايع واني لك ناصح، قال له على الاسلام السلام قد بليت الامة براعي مثل يزيد، وتاني يوم راح زار قبر جد وبيبلش من هون وبيمروا على عبد الله بن مطيع بطريقه الى مكة، بيرجعوا بفوتوا على مكة وشو عمل بمكة، وشي 80 واحد قاموا من هجوم الصحابي ينصح الامام الحسين، والامام الحسين يبينهم انه هذا سر اليه وهذا تكليف وهذا كيف. ثم فيما بعد ببلشوا يذكر قصة مسلم، وانه بعت مسلم واجت الوفود وراحوا مسلم، وكيف ضل بالمدينة وكيف قتل بمسلم، كيف قتل بالكوفة. ثم ببلشوا انه كيف طلع الامام من مكة، بيعدوا منازل الطريق منزلة منزلة الى ان يوصلوا لحصار الحر له، الى ان يوصلوا يمروا بالعشر ايام محرم، ببلش بالمقتل عنده ببلش بعشر ثلاث اربع ساعات. بالسابق كان قراء التعزية يلمون الفلوس وهو هنو قاعدين، في الفلاح طول القارئ قال لي خيي انا علي نص، هذا النص بدي رح يفلح لانه طول هذا بالمقتل، انا هكاك علي هم خسروا القراءة كلها بس لدفع النص نص لي. فكان يطول، لما كان يطول كانت تروح ثلاث اربع ساعات خمس ساعات لقراءة المقتل. فيما بعد استبدلت كلها الأمور بمقتل الكعبي. مقتل الكعبي مختصر، ببلش من صبيحة العاشر، يعني كل شيء قبل العاشر ما عادش بذكر. هلا بالعصور المتأخرة، وأنا منهم طبعا، أنا بطلب من القارئ إني نعقد المقتل حتى يخلي يعني المجلس عاشورة كله حار بحسب تعبيرنا، لينقي من المقتل مقاطع ويسبك محل الشيء بالقصة كلها. كانوا يقروا المقتل للظهر خلص، يظلوا بحزن بجبل عامل ليقروا قصة أخذ الثار. هلا في جماعة ما فيني يطولوا كتير على الحزن، يقروا بقصة أخذ الثار الساعة 3 يعني بعد العصر، بهالقيد انه لابد تكون بعد العصر وحددوها من 3 وطاب. في قسم كثير من القرى يجتمعوا ببيت ويكون في واحد بيعرف يقرأ، يجيبوا قصة أخذ الثار ويقروها بالليل. بس يقروها بالليل فكوا الطار، شلحوا السواد، حلقوا اللي حووا مش الحال، وخلصوا نسوا الإمام الحسين وكان الله حقوا لو سنتجي دنعلك. محل الشهد بهذا كله انه كانوا يقروا قصة أخذ الثار، كانوا يعرفوا انه كل واحد شو عمل من ذنوب وشو إجا من جزاء في الدنيا قبل الآخر. هي القصة كلها بس من أجل هالنقطة أنا اللي بدي أحكيها. بالواقع إحنا رح نجمل القصة، ما رح إنه نحكيهم بالتفصيل، ومش هنقرأ قصة أخذ الثار هلا ولا بالأسبوع المقبل. بس اللي بدي أقول إنه اللي بيتابع قصة أخذ الثار بيلاقي شيء مدهش من كرامات أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. كل واحد جوزي بمقدار ما فعل وبما يناسب فعل. هذا من جهة، من جهة تاني في نصوص كتير على أنهم كفرة، وهذا مما يستدعي أن نتكلم عن لوازم الذنوب، أن نتكلم عن ما جرى على أعداء أبي عبد الحسين، أن نتكلم لما قتل المعصوم يوجب الكفر. هذا ما نرجئه للأسبوع المقبل. ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.